بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن الإمامية قد أجمعوا على أن الواجب في الرجلين هو الماس وليس الغاس. دل على ذلك الآية الكريمة وجملة من الروايات، بل هو من ضرورات مذهب الإمامية. لكن ورد هذه الروايتين اللي في آخر الدرس، نعيد إجمالا الكلام فيهما باعتبار ضايقنا الوقت في الدرس السابق. لكن ورد في بعض الروايات كما في صحيحة أيوب بن نوح في الجزء الأول صفحة 421 الباب 25 من أبواب الوضوء الحديث 13، ورد هكذا: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين، فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك، ومن غسل فلا بأس. قلنا إن هذه الرواية تحمل على التنظيف بقرينة الحديث رقم 11، وهو رواية معتبرة السند أيضا في وضوء الفريضة، أيضا عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى: المسح والغسل في الوضوء للتنظيف. فتحمل الرواية رقم 13، تحمل على التنظيف، وهذا الحمل واضح بقرينة الرواية رقم 11 في نفس الباب. ويمكن أن تحمل على تقية المكلف، يعني غسل تقية، لكن لا قرينة على ذلك، لا قرينة. ويمكن أن تحمل على التقية من قبل الإمام، لكننا قلنا إذا قلنا بنظرية المشهور وهي التي تشترط أن يوجد معاصر معروف للإمام، فلا يوجد مثل هذا المعاصر المعروف، فإذا لا يمكن حملها على التقية من قبل الإمام على الرأي المشهور. بل بالأمس قلت يمكن حملها على رأي السيد الحائري، بل يمكن المناقشة حتى في حملها على رأي السيد الحائري، لأنه السيد الحائري يرى أن مخالفة العامة بنفسها أمارة في مقام التعارض. لكن كيف نعرف أن هذه الرواية مخالفة للعامة؟ لابد أن يكون هناك رأي معروف للعامة، فتكون الرواية الموافقة لهم تحمل على التقية، وهنا المعروف ليس هو التخير بين المسح والغسل. نعم، يمكن حمل هذه الرواية على التقية بناء على نظرية صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق يقول يلقي الإمام الخلاف. وكيف نعرف؟ نعرف عندما يكون الرأي المقابل رأي ضرورة أو مجمع عليه أو مشهور عند الأصحاب، وحينئذ تحمل هذه الرواية على التقية، لأن الأدلة الدالة على وجوب المس هي الأدلة المعروفة المشهورة المجمع عليها، بل هي تمثل ضرورة من ضرورات المس. هذا بالنسبة إلى الرواية رقم 13. وورد أيضا في موثقة عمار وهي الرواية رقم 14 في نفس الباب صفحة 421، في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجلين، إلا رجلين، ثم يخوض بهما الماء خوضا، قال: أجزأه ذلك. هذه يصعب حملها على التنظيف، لأنه قال إلا رجلين، يعني مو أكمل وضوءه حتى يقال أنه غسل رجليه للتنظيف. تحملها على تقية الرجل. ليش؟ لأنه ماذا فعل في الرأس؟ ماذا فعل؟ إذا مسح خلاف التقية، فإذا لم يكن هو في مورد التقية. إذا غسل، الرواية قالت إلا رجليه، واضح؟ فحملها على تقية الرجل يبعد، فلا يبقى إلا حملها على ماذا؟ على تقية الإمام، إن الإمام بنفسه يتقي. هنا الرواية قالت يجزئه الغسل، فأيضا يأتي نفس الكلام، التقية على نظرية المشهور، يصح حمل الرواية على التقية وفق هذه النظرية. التقية على رأي السيد الحائري، يصعب حمل هذه الرواية على التقية وفق رأي السيد الحائري. نعم يمكن حملها على التقية وفق رأي الشيخ البحراني رحمة الله عليه. إذا عرفنا ذلك نقول إن الإمامية طبعا يمكن أن هذه الروايات تحمل محمل آخر، أنها بغض النظر عن التقية ساقطة عن الحجية. هذا الذي ينفع الرأي المشهور، لأننا لا نبني على نظرية الشيخ البحراني. كيف؟ لماذا ساقطة عن الحجية؟ لأنها تخالف ما هو سنة قطعية عندنا، واضح؟ بل تخالف ما هو ظاهر القرآن الكريم، بل تخالف ما هو من ضرورات المذهب. هكذا يمكن أن تحمل هاتان الروايتان، نقول يخالفان القرآن الكريم، يخالفان السنة القطعية، يخالفان ما هو ضروري من ضرورات المذهب. هذا هو المعروف عند الإمامية.
بس الرجلين بينما
معتهم
أبناء الجماعة الرأس والرجلين غسل. إيه
نعم.
وما ذكر الرأس
غسل،
بس الرجلين.
ذلك ردينا. قلنا هاي الرواية شلون نحملها؟ نحملها على التقية على اليمن، على تقية الرجل ما ينفع هذا. لأنه لماذا لم يتقي في الرأس؟ على تقية الإمام عندهم الرأي القائل بالتخير ليس رأيا معروفا. قلت لكم بعد هذا واضح. على رأي السيد الشيخ البحراني نعم. نعم، لكن لا نقول برأي الشيخ البحراني فنحملها على أنها تخالف ضرورات المذهب أو تخالف السنة القطعية وتخالف القرآن الكريم.
بس
نجي إلى رأي تأويل لا نقبله، تأويل لا نقبله، سيأتي ذلك. طبعاً إحنا مستعرضنا روايات، استعرضنا رواياتنا
وقلنا نسقط عن حجمة ونحمل عدة محاضر.
هو هذا طبعاً استعرضنا رواياتنا، استعرضنا الروايات القائلة بوجوب أن يكون ال- 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 الحكم في الرجلين هو الماس، تكلمنا. أما المعروف عند العامة فهو وجوب الغسل للرجلين. سيأتي هذا الموضوع اليوم، نبين رأي العامة في الآية الكريمة. يؤولون لا نقبل التأويل، من حقهم هم أن يؤولوا فق أدلتهم اللي ثابتة عندهم، لكن نحن لا نقبل التأويل. هذا الموضوع بسيط، أمر عليه مرور سريع جدا، ما بيفت فقع هذا الموضوع اليوم. العامة يقولون بوجوب الغسل، خالف منهم الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري، فقال بالتخير بين المسح والغسل، لكن مذهب الأئمة الأربعة هو وجوب الغسل خاصة. ووجهوا ذلك إما على قراءة الجار، تعرفون قلنا إن في الآية توجد قراءتان، قراءة جر وأيدت ببعض الروايات لكنها ضعيفة السند، وقراءة ناص وهي القراءة المعروفة. وقلت لكم أن هذه القراءة المعروفة في القرآن الكريم هي قراءة شيعية، بالأمس بينت ذلك. العامة وجهوا ذلك، وجهوا وجوب الغسل. أيضا هم لديهم كلتا القراءتين، هم يقولون بالقراءة السبعة والعشر، عندهم قراءة الجار، يقولون إما على قراءة الجار فلأن الأرجل عطف على الأيدي فهي منصوبة، فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هي مجرورة لفظا لكنها في حقيقتها منصوبة، منصوبة عطفا على الأيدي، وإذا كانت معطوفة على الأيدي فحكمها هو الغسل. أما لماذا جرت؟ جرت من باب الاتباع، لأن القرآن قال وامسحوا برؤوسكم، فجرت وأرجلكم من باب الاتباع للرؤوس، تماما كما يقولون جحر ضب خرب، هذه لفظة خرب صفة لجحر وحقها أن تكون مرفوعة لكنها جرت بالاتباع والمجاورة، وهكذا الحال في كلمة الأرجل، فإن المناسب نصبها وبالتالي تكون معطوفة على الأيدي، إنما جرت اتباعا لكلمة برؤوسي، هذا تأويل على قراءة الجر، هذا تأويل لقراءة الجر. ويرد على ذلك أولا وثانيا وثالثا، أولا إن القول بالاتباع كما في قولنا جحر ضب خرب إنما يصار إليه حيث لا يمكن تصحيح الحركة الإعرابية بدونه، كما في كلمة خرب فإنه لا يمكن فيها توجيه الجر إلا بالاتباع، جحر ضب خرب ما يمكن توجيه جر كلمة خرب إلا أن نقول بأنها جرت للاتباع والمجاورة، بخلاف الأمر في المقام فإن صحة الجر لا تتوقف على الاتباع لإمكان أن يكون ذلك من باب العطف على باب برؤوسكم. هنا في مقامنا لا نقول بأنه لا يمكن توجيه الجر إلا بالاتباع في مقامنا في الآية الكريمة، بل يمكن أن يكون الجر من باب العطف على لفظة برؤوسكم، فلماذا نؤولها بالاتباع؟ التأويل بالجر بالاتباع إنما يصح حينما لا يمكن توجيه حركة الجر إلا بالاتباع، بينما في مقامنا يمكن توجيه ذلك بأن تكون لفظة الأرجل كلمة الأرجل معطوفة على كلمة برؤوسكم، هذا واحد. اثنين، جواز الاتباع يختص بحالة عدم وجود فاصل بين الكلمتين جحر ضب خرب، المجاورة مباشرة بين خرب وبين ضب ولا يوجد فاصل، أما في المقام فيوجد الفاصل حيث أن حرف العطف فاصل فلا يجوز أن يكون الجر بالاتباع. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بناء على قراءة الجر، هذا ثانيا. وثالثا إن الاتباع وجيه في موارد الأمن من الالتباس، كما في المثال جحر ضب خرب، فإنه لا التباس في أن خرب صفة للجحر، لا يوجد التباس، بمجرد أن يتأمل الإنسان أدنى تأمل يعرف أن خرب هي صفة للجحر وحقها أن تكون مرفوعة لكن لكنها جرت للاتباع. لكن مع عدم الأمن من الالتباس، إذا لزم الالتباس فلا يحسن المصير إلى الاتباع. وفي مقامنا الأرجل يمكن أن يكون حكمها المسح، ويمكن أن يكون حكمها الغاسل، شنو؟ تبعا للحركة. فلا يؤمن من الالتباس في المقام. إذن أن يصار إلى الاتباع مجرد تأويل مردود في المقام للوجوه الثلاثة التي ذكرتها. أما توجيه ذلك على قراءة النص، وهي القراءة المعروفة في المصحف الشريف، فادعوا إن أرجلكم عطف على أيديكم، على أيديكم، والتقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فيلزم غسل الأرجل كالأيدي، أو بدعوى، هذا يؤولون قراءة النص، إما أن تكون الأرجل معطوفة على الأيدي، أو بدعوى أن أرجلكم منصوبة بعامل مقدر، يقول ليست معطوفة على الأيدي، لكن هنا يوجد فعل مقدر، كما في مثل قولنا علفتها تبنا وماء باردا، والتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فإن ماء منصوب بفعل مقدر تقديره وسقيتها، وسقيتها، وفي المقام كلمة أرجل منصوبة بفعل مقدر، أي امسحوا رؤوسكم واغسلوا أرجلكم، يعني نقدر هنا وامسحوا برؤوسكم، نقدر قبل لفظة وأرجلكم فعل وهو واغسلوا أرجلكم. إذن تأويل النصب على وجهين، إما أنها منصوبة عطفا لها على الأيدي، أو أنها منصوبة بعامل مقدر تقديره واغسلوا أرجلكم، ويرد على ذلك. أما العطف فلا يصح، إذ العطف مع طول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه مما لا يصح بلاغيا، والقرآن جاء بمعجزة أنه بليغ، وتحدى العرب ببلاغته وفصاحته، خصوصا وأن الجملة الأولى قد تمت حيث قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم حصل شروع في جملة جديدة وهي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتمامية الجملة الأولى وطول الفصل مبعد لاحتمال عطف لفظة الأرجل على الأيدي. العطف على البعيد مع تمامية الجملة الأولى بعيد جدا ومخالف جدا للبلاء. لماذا يفعل القرآن ذلك؟ لماذا يخالف البلاغة هنا دون ضرورة؟ كان بإمكانه أن يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم من الأول، واضح هذا بالنسبة إلى توجيه العطف على البعيد. أما التقدير فخلاف الأصل ولا يصار إليه ما دام يمكن عدمه. لو كان لا يمكن إلا التقدير كما في المثال علفتها تبنا وماء باردا، فلا يصح أن يقال علفتها ماء باردا، لابد أن يكون أن يوجد مقدر وهو وسقيتها، وسقيتها معقول. أما في مقامنا شنو يمكن ألا نقول بالتخفيف؟ يمكن أن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وتكون معطوفة على محل الرؤوس. لماذا نقدر؟ إذن العطف على البعيد خلاف البلاغة مع وجود الفاصل وتمامية الجملة الأولى والتقدير خلاف الأصل ولا يصار إليه ما دام يمكن عدم التقدير. هذه التأويلات للآية القرآنية السبب الذي دعا العامة إليها والقول بمثل هذه التوجيهات البعيدة وأن الجر من باب الاتباع وأن النصب من باب العطف أو التقدير سببه هو ما رووه من أخبار تدل على وجوب الغسل. هذه التأويلات يعني ذهبنا إلى القرآن أساتذة ونريد أن نفسر القرآن على وفق ما نتبنى، وفرق بين أن تذهب للقرآن كتلميذ وتسأل القرآن لتعرف مراده وبين أن تذهب للقرآن كأستاذ لديك قبليات فتؤول القرآن على وفق هذه القبليات. سبب هذه التأويلات البعيدة جدا بعيدة جدا مع أنه يمكن حملها على المعنى الآخر. شوف نؤول القرآن لو لم يمكن لا يمكن الحمل، نؤول القرآن بخلاف ظاهره إذا كان هذا الظاهر يتنافى مع دليل قطعي يتنافى مع دليل عقلي قطعي. نعم، لكن نؤول القرآن مع وجود احتمال آخر. لماذا نؤول القرآن؟ سببه وجود روايات رووها على وجوب الغسل مع أنه توجد روايات أخرى مقابلة عندهم حتى ساتي انتبهين معي. هذا هو سبب التأويل. طبعا لماذا اضطروا للتأويل؟ لأنهم لا يمكن أن يقولوا بأن القرآن قد نسخ بروايات أحد متعارضة مع غيرها. هم لديهم بحث أن القرآن ينسخ بالسنة أو لا ينسخ بالسنة. أما السنة القطعية فاختلفوا على قولين. البعض قال السنة القطعية تنسخ القرآن، وطبعا سبب هذا هو حتى يقولون بأن آية المتعة منسوخة. وأما السنة الآحاد فجمهورهم على أنها لا تنسخ القرآن، ولأن ما بين أيديهم في قضية الغسل للأرجل سنة أحد فلا يستطيعون أن يقولوا بأنها تنسخ القرآن الكريم، فاضطروا إلى تأويل القرآن الكريم هذه التأويلات البعيدة. واضح تعبير أنه صعب عليهم التفوه بنسخ القرآن بالسنة الشريفة الآحاد، ذهبوا إلى مثل هذه التأويلات غير المقبولة. وقد ذكر الجصاص عدة وجوه لإثبات وجوب الغسل. واحد قال ثبت بالنقل المستفيض بل المتواتر، ليس الأمر كذلك، وحتى يبرر لماذا خرجنا عن الآية القرآنية. قال توجد روايات مستفيضة بل متواترة. طبعا حتى لو متواترة وصعب تحقق التواتر فلديهم خلاف في أن السنة المتواترة تنسخ القرآن أو لا تنسخ على قولين. مذاهبهم الأربعة تختلف على قولين. قال ثبت بالنقل المستفيض بل المتواتر أن النبي غسل صلى الله عليه وآله وسلم غسل رجليه في الوضوء ولم تختلف الأمة فيه، وفعله هذا يدل على الوجوب حيث أنه وارد مورد البيان. ما نحن نناقش هنا، بس المناقشة ما تنفع، نناقش أنه مورد البيان لا يدل فعل المعصوم لا يدل على الوجوب يدل على الجواز. طبعا احنا نناقش حتى في الجواز، لك المناقشة ما تنفع. اثنين، روي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما تلوح اعقابهم العقل، عظم مؤخر القدم، تلوح اعقابهم لم يصبها الماء، فقال ويل للاعقاب من النار، اسبغوا الوضوء. وذلك يدل على لزوم استيعاب الرجل بالغسل، ولا فلا معنى لإثبات الويل لمن ترك غسل العقل. وذكر القرطبي زيادة على ذلك أن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح تارة وبمعنى الغسل أخرى، فيقال للرجل إذا توضأ وغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب. من يرد على هذا الوجه؟ يعني يقول حتى لو قلنا بأن الآية تقول وامسحوا بأرجلكم أو وامسحوا أرجلكم، حتى لو كانت الآية، فالمسح يستعمل بمعنى شنو؟ بمعنى الغسل. من يرد على هذا؟ ها؟ لا، الآية القرآنية لو كانت تستعمل المسح بلفظ الغسل، هي فصلت بين الغسل والمسح، هي فصلت، والتفصيل قاطع للشركة. هي قالت فاغسلوا وجوهكم في نفس الآية القرآنية، لو كانت مستعملة لفظة المسح في الآية بمفردها لأمكن أن يقال ذلك، لكن الآية فصلت بين الغسل. يعني موضوع الغاسل ما هو؟ الوجه والأيد. موضوع المسح ما هو؟ الرأس والرجلين. ففصلت بين حكم الغاسل وبين حكم المسح، ولكل منهما موضوع والتفصيل قاطع للشرك. بل روي من طرقهم أيضا في سنن ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني المتوفى 275 هجرية بحسب الطبعة التي حققها وعلق عليها محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر في الجزء الأول صفحة 156 الحديث رقم 458، روى عن ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. هذا في سنن ابن ماجه. ونقل ابن ماجه في الذيل عن الزوائد أن إسناده حسن. بل رووا مثل هذا الحديث عن أمير المؤمنين وعن أنس، هم رووا، لكنهم قالوا كما في موسوعة الفقه الإسلامي دكتور وهب الزحيلي الجزء الأول صفحة 324 مصدر سابق، قالوا أنه قد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. يعني كان الواجب هو المسح، ثم بعد ذلك صار الغسل. واضح؟ هذه تأويلات كان المناسب حينما نرى أن القرآن الكريم يحتاج إلى تأويل بوجوه بعيدة، ما دام لا يمكن تأويله إلا بوجوه بعيدة، كان المفروض أن نعتبر أن هذا قرينة على عدم حقانية تلك الوجوه البعيدة، للعكس، لا عدم حقانية القرآن. خلينا نطبق العبارة. وين وصلنا؟ هي النقطة اللي بسموها. قال النقطة العاشرة مسح الرجلين. الوظيفة في الرجلين المسح دون الغسل بلا خلاف بيننا، ووجهه إما على قراءة وأرجلكم بالجار كما دلت عليه الروايات، فواضح. وجبنا الرواية، وش المشكلة؟ وين المشكلة السندية؟ في غالب ابن الوليد مهمل. طبعا سالم بالأمس الذي ذكرته سالم مشترك بين عدة مجاهيل، سالم وغالب ابن الهذيل جاء في بعض الروايات التي ذكرتها بالأمس سالم مشترك بين عدة مجاهيل. الشيخ المصنف ذكر الرواية في الهامش وأنا ذكرتها لكم في أصل الدرس. وأما طبعا فواضح، ليش واضح؟ شو تصير القراءة؟ أرجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأما على قراءتها بالناصب التي هي قراءة حفص عن عاصم، وبينت لكم هذه القراءة، فكذلك شنو كذلك؟ فالأمر فيها واضح. ليش؟ لأنها معطوفة على محل رؤوسكم الذي هو النصب على المفعولين. يعني شو تصير التقدير؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا أرجلكم. والنتيجة على هذا واحدة على كلتا القراءتين، وهي لزوم المس. هذا والمعروف عند غيرنا لزوم الغاسل. اقرأوا أنتم في الهامش الكلمة اللي ينقلها القرطبي عن ابن العربي وشوف ما فيها من قذاعة. شوفوا أنتم بعد عليكم هذا. قال: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك صور. ها؟ من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم. عبارة وذلك المرض قديم مولاي، لا نعتب على الجماعة. ووجهه على الجار هم توجيههم إن الأرجل عطف على الأيدي وهي منصوبة ويلزم غسلها كالأيدي، وإنما جرت بالاتباع نظير قولهم جحروض بن خرب، فإن المناسب خرب بالرفع، وإنما جر بالاتباع لكلمة ضب. هذا على الجر. وعلى الناس إن الأرجل إما عطف على الأيدي أيضا، عطف على البعيد، فيلزم غسلها كالأيدي، والتقدير واغسلوا أيديكم وأرجلكم، أو منصوبة بعامل مقدر أي وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، كما في مثل عرفتها تبنا وماء باردة، والتقدير وسقيتها ماء باردة. هذا ما يمكن أن يوجه به لزوم غسل الأرجل. ويرد الأول، شنو الأول؟ الوجه على الجر، إن الاتباع إنما يصار إليه حيث لا يمكن تصحيح الحركة الإعرابية بدونه، كما في المثال المذكور. بخلافه في المقام فإن صحة الجر لا تتوقف على افتراض الاتباع لجواز أن يكون العطف على الرؤوس. هذا واحد، هذا الرد الأول على أن جواز الاتباع يختص بحالة عدم وجود فاصل بين الكلمتين، أما مع وجوده كحرف العطف في المقام فلا يجوز. هذا رد اثنين. رد ثلاثة، هذا مضافا إلى أن الاتباع إنما يتجه في موارد الأمن من اللبس، أما مع عدمه كما في المقام فلا يحسن المصير إليه. ويرد الثاني، يا وثاني، التوجيه على قراءة النص. أما العاطف فمضحك. شنو هالوزة هذا؟ يعني هو يريد القرآن الكريم يريد غسل الأرجل، شنو يريد غسل الأرجل كالأيدي، يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، شنو يأخر ليش؟ إذ مع طول الفاصل كيف يحتمل العطف، خصوصا مع تمامية الجملة الأولى عند قوله إلى المرافق، ثم ابتدأ جملة جديدة وقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ونفس تمامية الجملة الأولى مبعد لاحتمال العطف على بعض مفرداتها. وأما التقدير، تقدير واغسلوا أرجلكم، فخلاف الأصل ولا يصار إليه ما دام يمكن عدمه، ولا يبعد أن يكون السبب في هذه التوجيهات البعيدة ما رواه من أخبار تدل على تعيين الغسل، ولما صعب عليهم التفوه بنسخ القرآن الكريم بتلك الأخبار راحوا إلى تأويل الكتاب بما يوافقها، يعني يؤولون القرآن بما يوافق الأخبار. شنو القاعدة؟ عندهم وعدنا قاعدة بس ما عملوها في بعض الموارد للهوى. القاعدة تقول عرض الأخبار على القرآن الكريم، قاعدة موجودة عندهم وعدنا، المفروض هاي الأخبار تعرض على القرآن الكريم، وهذا ظاهر قرآني يعني واضح. وقد ذكر الجصاص أنه ثبت بالنقل المستفيض المتواتر، يعني تقدرون عبارة بل المتواتر. المستفيض المتواتر هي دلدلة. المستفيض بل المتواتر أول المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء ولم تختلف الأمة فيه، وفعله هذا يدل على الوجوب، حيث أنه وارد مورد البيان. وذكر أيضا الجصاص أن النبي رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، اسبغوا الوضوء، فإنه يدل على لزوم استيعاب الرجل، ولا فلا معنى لإثبات الويل على ترك غسل العقب. وذكر القرطبي زيارة على ذلك أن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح تارة وبمعنى الغسل أخرى، فيقال للرجل إذا توضأ وغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب. وكان المناسب ليش؟
يقول المسح يعني بمعنى الغسل،
الأهم يصير
الغسل بمعنى
المسح. لا، ما يقول المسح بمعنى الغسل، ما يلتزمون، لأن الغسل مسح وزيادة تعبير. وإحنا شنو قلنا؟ من يرد له على هذا الرد؟ الغسل مسح وزيادة، شنو قلنا؟ قلنا المسح متقوم بشيء. شنو هو؟ امرار الماسح على الممسوح بهذه النية. أما في الغسل فامرار الماسح على الممسوح باعتباره مقدمة، وليس الغسل متقوم بذلك. واضح؟ فلو أن إنسان غسل ومسح بعنوان أن المسح مقدمة لتحقق وصول الماء إلى كل جزء جزء، فهذا غسل مع مسح مع زيادة صحيحة. لكن احنا كلامنا في الماسح، في الغسل الذي لا ننوي فيه ان الماء انه متقوم بامرار الماسح على الممسوح. وكان المناسب جعل الحاجه الى تاويل كتاب الله بتلك الوجوه البعيده قرينه على عدم حقانيه تلك الاخبار للعاد. وقد جاء في حديث محمد بن مروان، جبت لكم هذا الحديث في مشكله سنديه، انا جبت لكم شنو؟ احاديث صحيحه تذكرون، وجبت لكم هذا مؤيد، هذا مؤيد، جبت لكم حسنة محمد بن مسلم، ذكروها. حسنة محمد بن مسلم في الوسائل في الجزء الأول صفحة 418، وجبت هذا مؤيد وجبت مؤيد ثاني. واضح الفكرة؟ وقد جاء في حديث محمد بن مروان قال أبو عبد الله عليه السلام أنه يأتي على رجل 60 و70 سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت كيف ذاك؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. طبعا الشيخ المصنف يجوز اكتفى بهذا الحديث باعتباره يشير إلى الآية القرآنية، ونحن بصدد الحديث عن الآية القرآنية. النقطة 11 تأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.